وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر الشيخ قدس الله نفسه أن العلامة والشهيدين والفاضل الميسي منعوا من جواز دفع السحر بالسحر إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا انحصر الدفع بالسحر، خلافا لما تقدم عن الشيخ وفاقا لجماعة، فإن إطلاق كلماتهم يقتضي جواز دفع السحر بالسحر ولو أمكن دفعه بغيره، باعتبار أن مستند القول بالجواز سابقا قصور الأدلة عن إثبات الحرمة لهذا الفرد أو قصور الأدلة عن شمول هذا الفرد موضوعا. وعلى كل تقدير فلا مقتضي للحرمة حتى نحكم بها، فيكون انتفاء الحكم حينئذ من باب قصور المقتضي. إلا أن العلامة رحمه الله تعالى وهؤلاء الجماعة من الفقهاء منعوا، ولعلهم طبقوا على هذا الفرد عنوان السحر واستظهروا الإطلاق أو العموم من أدلته فقالوا بالحرمة. نعم، إذا انحصر دفع السحر بالسحر كان القول بالجواز مستندا إلى التزاحم، وذلك لأن هنا ملاكين متزاحمين، أحدهما ملاك حرمة السحر والآخر ملاك حفظ النفس أو دفع الضرر أو أمثال ذلك. فهم لا يقولون بالجواز من باب عدم ثبوت الحرمة، بل من باب مغلوبيتها لحكم آخر أهم عند الشارع، من قبيل توقف دفع المتنبي على تعلم السحر، مع وضوح أن انطلاء حيلة الساحر وتوهم الناس بصدق دعواه مضرة ومفسدة عظيمة لا يرضى بها الشارع. في مثل هذه الصورة يقولون بالجواز، لكن هذا طبعا خلاف الأقوى والأظهر من الأدلة كما قرره الشيخ قدس الله نفسه الزكي. عليكم السلام ورحمة الله. بقي الكلام في اندراج التسخيرات وعمل السيميا تحت السحر موضوعا أو حكما. أما التسخيرات فيظهر من الشيخ قدس الله نفسه أنها مندرجة تحت السحر على بعض التعاريف، ويتوقف في شمول مفهوم السحر لها على بعض التعاريف. إن أخذنا ببعض التعاريف المذكورة من قبيل تعريف الشهيدين قدس الله نفسيهما حيث اعتبرا في السحر الإضرار، فمن الممكن إدراج التسخير تحت عنوان السحر، وذلك لأن تأثير الساحر بالتسخير على بدن على المسخر يكفي لصدق الإضرار الموجب لاندراج هذا الفرد تحت عنوان السحر. نعم، على بعض التعاريف صباحكم الخير يكون هناك مجال للتوقف في تطبيق السحر على التسخير هذا، ولكن بعض أجلاء المحشين قالوا أنه لا مقتضي لإدراج التسخير تحت عنوان السحر حتى بلحاظ التعاريف السابقة، وذلك لأن الظاهرة من مثل عبارة صاحب الإيضاح أن التسخير وإن كان مذكورا لكنه مقدمة لإحداث الخوارق، حيث قال في الإيضاح أنه استحداث الخوارق إما بكذا وكذا أو بتسخير النفوس مثلا الأرضية أو العلوية، فيكون التسخير مقدمة لإحداث الخوارق. فقال بعضهم أنه لا دليل حينئذ على حرمة التسخير إذا لم يقترن بإحداث الخوارق، كما لو أراد بالتسخير أن يسخر نفس هذا الجن له بحيث يحبه ويقارنه فقط، مثل هذا لا يقال له أنه إحداث خارقة أو سحر حتى بحسب تعريف صاحب الإيضاح. اللهم إلا أن يقال أن المقصود بالباء باء التفسير مثلا، بأن يكون المقصود بإحداث الخارق نفس تطويع الجن له، حيث إن هذا أمر خارج عن المألوف ويكون بصدد بيان مصادقه، كما لو قال مثلا القوة أن يفعل الإنسان شيئا غير مألوف بأن يقفز 3 أمتار. هنا بعد لا فرق بين القفز 3 أمتار وبين العمل غير المألوف الذي كان بصدد تعريفه، وذلك لأن الباء هنا ليست باء الاستعانة أو باء الآلة، وإنما هي باء للتفسير وهكذا. فقد يقال بأن المقصود لصاحب الإيضاح وهذا المعنى، وعلى كل حال فمسألة تحتاج إلى تتبع كلمات الفقهاء وملاحظة مرادهم من هذه الناحية. ولم يثبت أن التسخير بما هو مندرج تحت عنوان السحر، أو يكفي الشك للتمسك بإطلاق أدلة الترخيص. هذا عن التسخير. طبعا التسخير تارة يكون للإنسان أو الجن أو الملك، وهذا هو محل البحث، يعني محل البحث، ولكن قد يذكر تسخير الحيوان وأنه مندرج تحت السحر بناء على اندراج التسخير تحته، ولكن استشكل في ذلك أكثر من واحد من المحشين، حيث قالوا أنه إذا جاز تطويع الحيوان بالضرب فلما لا يجوز تطويعه بالتسخير؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ والملاكات عندنا غير معروفة، والصدق صدق السحر غير معلوم، والأصل البراءة في المقام. طبعا إن قلنا بأن صدق السحر معلوم فالحق أن الإشكال ليس بوارد، إذ ليس الكلام في حرمة السحر باعتبار غايته حتى يقال أن الغاية هنا لا إشكال في جوازها، وإنما الكلام في نفس السحر هو محرم عند الشارع. فلا فرق بين أن تسحر الإنسان ليحب المؤمن حيث يقال أن هذا السحر محرم، وبين أن تسحره ليبغض المؤمن حيث يقال أنه محرم. والدليل على ذلك ما فعلته الزوجة بناء على حمل الرواية على السحر، حيث أوجب النبي صلى الله عليه وآله لعنة الملائكة الأخيار للمرأة مع أنها استعملت السحر لأمر حلال. فلا بعد أن يحرم تسخير الحيوان بالسحر وإن جاز تسخيره بالضرب. فإن قلت الكلام في الضرب كالكلام في السحر، إذ الضرب في نفسه محرم وإنما جاز باعتبار غايته، فيكون حال الضرب حال السحر من هذه الناحية. والمناط هنا منقح بالقاطع، قلت الحق أن الكلام هذا ليس بتاما أصلا، فإن الضرب عند الناس وعند العقلاء ليس متساوي الأفراد في الحكم باعتبار المضروب، فقد يكون المضروب يتيم فيقبح الضرب بنحو أشد مما لو ضرب البالغ، والتفاوت في قبح الضرب هنا باعتبار المضروب. ومن الواضح أن حال الحيوان ليس كحال الإنسان في الإحساس بالألم. الحيوان محس بس مو محس بالألم. أنتم تلاحظون أن الأطفال تجرى لهم بعض العمليات كالختان، هذا الختان لا يتحمله الكبير إلا بالبنج، مع أن الأطفال لا مثلا يجرى عليهم من التخدير ما يجرى على الكبار، والسبب أن الإحساس عندهم ضعيف، في إحساس بس ضعيف، مو إحساس مثل قوة الحس عند الكبير حتى يكون الألم نفس المقدار. والحق أن الحيوان هكذا، لو كان الحمار يحس بالألم كما يحس الرجل لمات عندما يضرب لمدة شهر أو شهرين، لكنه مع ذلك يضرب حتى بالسياط ولا يتألمون بهذا المعنى. هذا أولا. ثانيا الحيوان لا حرمة له حتى يقال بحرمة ضربه، والمدار والأمر يدور مدار الحرمة، ولا أقل من الشك حتى يكون هذا الكلام ليس بصحيح. إذن الضرب للحيوان ليس مثل ضرب الإنسان حتى يقال أنه إنما جاز باعتبار الغاية، ليقال أن السحر باعتبار الغاية ينبغي أن يقال بجوازه، بل الحق أن بين الموردين فرق، فالسحر حرام في نفسه بقطع النظر عن المسحور. إذا قلنا بصدق السحر فلا فرق بين أن تسحر شجرة وبين أن تسحر حمارا وبين أن تسحر إنسانا، بخلاف الضرب لا يثبت له الحكم بقطع النظر عن المضروب. فأنت إذا ضربت الجدار لا يقال الضرب قبيح، بخلاف ما إذا ضربت الميت. إذن تعلق الضرب بالمضروب له مدخلية في ثبوت الحكم. فإما أن يقال أن تعلق الضرب بالحيوان ليس موضوعا للقبح أصلا جزما، وإما أن يشك في ذلك، وهذا المقدار يكفي للمنع من صحة القياس، قياس السحر بالضرب. إذن السحر بناء على حرمته يحرم حتى للحيوان، ولكن الضرب للحيوان ليس بحرام، ولا لا أشكال من هذه الناحية. هذا عن التسخير. أما السيمياء، فالسيمياء قد أشرنا إلى أنها علم يقتدر به على تحويل بعض المعادن إلى بعض. السيمياء كان بعض المتطببين في السابق باعتبار شمول العلوم لشتى أنواع التخصصات، بعضهم كان يعتقد أن السيمياء أخو الكيمياء من حيث تعلقه بالأجسام والمواد، لكن الكيمياء علم يعرف به خواص الأجسام من حيث أنها باردة أو حارة، مثلا قابلة مثلا للانحلال أو قل الاتحاد ببعض المواد أو لا. أما السيمياء فهو علم يقتدر به على تحويل معدن إلى معدن آخر. كان بعضهم يعتقد بأنه يمكن تحويل مثلا التراب إلى ذهب، أو الحديد إلى نحاس، أو إلى فضة، أو إلى ذهب. وهذا علم يشبه الأساطير، ذكر ولكن لم تظهر له نتائج عملية، حتى قيل بأن بعض العلماء الذين دعوا هذه الدعوة طلبهم بعض الملوك لتزيد ثروته، يعني تبنى بحوثه، فلما عجز أخذ كتابه وضرب به رأسه حتى مات، ضرب العالم. على كل حال، هذا علم السيمياء. الشيخ يقول أنه ملحق بالسحر موضوعا وحكما، اسما وحكما. فالسحر ينطبق على هذا موضوعا ويشمله حكمه وهو الحرمة. والشهيد قدس الله نفسه في الدروس صرح بحرمة علم السيمياء. طيب، علم السيمياء ينبغي أن يكون له واقع وهو من العلوم، لكن قال الشيخ أن هذا العلم باعتبار أنه لا ثمرة عملية ملموسة له، فلا يتعدى أن يكون خيالات يدعيها المشتغل بتلك العلوم لإحداث شيء في الخارج، أي أنه يوهم أنه أحدث شيئا في الخارج، لأنه يستطيع أن يحول التراب إلى ذهب أو أشبه ذلك. قال: ومنها، أي مما يدل على جواز استعمال السحر لدفع الضرر، وجواز استعمال السحر لدفع السحر، ما عن العسكري عن آبائه عليهم السلام في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال: كان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحرة والمموهون، فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم أو يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم أو ويرد به كيدهم، فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله، وأمرهم أن يقضوا به على السحر وأن يبطلوه، ونهاهم عن أن يسحروا به الناس. طبعا هذا المقطع وإن لم يكن نصا في أن المقصود استعمال ما أنزل به الملكان لدفع سحر السحرة، مع كون ذلك الذي أنزل به الملكان على ذلك النبي سحرا، إذ من الممكن أن يكون قد أنزل الملكان على ذلك النبي بأدعية وأوراد معينة يبطل به سحر السحرة، هذا محتمل. لكن الإنصاف أن ظاهر الرواية خلاف ذلك. ظاهر الرواية أن الذي أنزل به الملكان من سنخ ما يدفع به سحر، من سنخ ما يعمله السحرة، من سنخ ما يعمله السحرة. ومن القرينة على ذلك قوله ونهاهم أن يسحروا به الناس، هذا قرينة على أن الذي استعملوه لإبطال سحر السحرة سحر، ولو من جهة أنه يمكن أن يسحر به الناس. لا، هذا تعليم، يعني نزل الملكان بتعليم النبي ما يعمله السحرة، ونزل الملكان بتعليم النبي ما يبطل به سحر السحرة. هذا قوله فبعث الله ملكين بذكري، وذكر ما يبطل به سحرهم يمكن أن يكون ذكر عطفا تفسيرية بأن يكون المنزل أمرا واحدا، هو بيان لكيفية سحرهم، وهو باستعمال آخر يبطل به سحرهم، هذا محتمل. المحتمل الثاني أن يكون المقصود أنه أنزل الملكان بشيء بذكر ماهية ما يعمله السحرة، والثاني ما يبطل به سحر السحرة، فيكون النبي قد تلقى عن الملكين كيفية إبطال السحر، وإبطال السحر أعم من السحر، قد يكون بالأدعية والأوراد، قد يكون بالسحر مثلا، فلا بد من إبراز القرينة على أن المراد هنا استعمال النبي للسحر حتى يبطل السحر. ما هي القرينة؟ القرينة الظاهر السياق، أو قل منسبق إلى الذهن هذا، والثاني ونهاهم أن يسحروا به الناس، إذ الظاهر رجوع هذا إلى ما يبطل به سحرهم. وهذا كما يقال إن السم ما هو وإنما يدفع به غائلة السم ما هو، هذا على حد قول بعض المحشين دفع لإشكال مقدر، وهو أنه إذا كان هذا سحرا فما وجه تعليم الملكين له، فقال أن هذا من باب دفع الغائلة وعدم استغناء الناس عن ما ينزل به الملكان لدفع غائلة السحر. ثم يقال للمتعلم هذا السم، فمن رأيته سما فادفع غائلته بهذا ولا تقتل بالسم، إلى أن قال وما يعلمان من أحد، أي ذلك السحر وإبطاله، حتى يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة وامتحان للعباد، ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم، فلا تكفر باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن ذلك كفر، إلى أن قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأنهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلموا ما يضر بدينهم ولا ينفعهم. هذه الرواية صدرا وذيلا ظاهرة في جواز استعمال السحر لدفع السحر وجواز تعلمه. وفي روايته
على حرمة التعلم أيضا،
التعلم لإضرار الناس تدل على ذلك، وأما التعلم لدفع السحر فلا تدل عليه.
أقول يعني لما استثنت أنه يجوز التعلم
لدفع السحر
يستفاد منه أنه التعلم لغير دفع الضرر.
نعم، التعلم لنفس السحر بلا، ليش لا، صحيح. وفي رواية علي بن محمد بن الجهم عن مولانا الرضا عليه السلام في حديث قال وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم، وما علما أحدا من ذلك شيئا حتى قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه، وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه، قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بعلمه. هذه الرواية تدل أيضا على جواز تعلم السحر لدفع السحر، وعلى جواز دفع السحر بالسحر، لقوله ليحترزوا به عن سحر السحرة. هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر إرادة من يخشى ضرره، والساحر كالكافر والكافر في النار مثلا، هذا محمول على من يخشى ضرره لا من يرجى نفعه، كما اعترف به بعض الأساطين واستقرب لذلك جواز الحل به بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا. طبعا ينبغي أن يفرق هنا بين جواز استعمال السحر لدفع السحر وجواز استعمال السحر لدفع مطلق الضرر غير السحر. فإن دفع السحر بالسحر خصوصا مع انحصار دفع السحر بالسحر لا ينبغي الإشكال فيه، لما تقدم من مثلا انصراف الأدلة وقصورها مثلا عن شمول هذا القسم وانصراف أخبار الساحر إلى من يخشى ضرره. وأما استعمال السحر لدفع مطلق الضرر فوجه الجواز أيضا قوي، ولكن هل هذا مدعاة للميل إلى استعمال السحر بدعوى أنه من العلوم النافعة كما يرى الآن في كثير من المواطن، وعلى القنوات الفضائية مثلا نجد بعض البرامج القريبة من السحر في الطبيعة زين التي توجب وهن عقيدة الناس، مثلا يفزعون في كل مورد إلى أن هذا يعمل بعض الأعمال النافعة، مثلا متى ما أصيب شخص قالوا هذا مربوط، متى ما أصيب شخص قال هذا معقود له، وهكذا. مثل هذا يظهر حتى من النصوص أنه إذا كثرت عقيدة الناس بهذا النحو تسلط عليهم الجن أو ضعفت نفسياتهم بحيث أصبحوا بيئة خصبة لإشكالات عقائدية وأخلاقية ونفسية وأمثال ذلك. فينبغي أن يقال أن استعمال السحر لدفع الضرر هذا إنما يكون عند إحراز كون ذلك الضرر موجود زين، ثانيا يعلم بمنفعة السحر في دفعه. أما البحث عن الضرر بالسحر كالمرأة التي لا خطاب لها يخطبونها ثم تفسخ خطوباتها فيحتمل أنها مربوط لها، فيبحث حينئذ ويقال لها عن هذا التفتيش حتى في الرواية، هذا مشكل، بل بعض الروايات ناهي عن التفتيش، والسبب أن التفتيش هو عبارة عن اللجوء إلى من يعرف السحر ليبحث ويفحص أن هنا سحرا أو ليس هنا سحر حتى يحل له. مثل هذا إنصافا مشكل حتى في الروايات مشكل. نعم، وذلك لأن الثابت جواز دفع الضرر لا البحث عن الضرر بالسحر. البحث عن الضرر بالسحر ليس من منافع السحر التي يسوغ استعمال السحر بسببها، وكذلك مثلا الاحتمال وجود ضرر هذا لا يكفي، ليس هذا من قبيل جواز استعمال المحرم إذا كان احتمال الضرر عقلائي، هنا الاحتمال لا يعتد به بهذا المعنى. مثل هذه الاحتمالات هي التي توجب سلطنة الجن على الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية فعلا ناظرة إلى حالة اعتقاد الإنسان بأن للجن وجود، هم لهم وجود بلا أشكال لهم وجود، لكن انظروا أين يكون لهذا الاعتقاد أثر ملموس، في القرى النائية أو في المدن المتحضرة؟ إنما يكثر عبث الجن بالناس في القرى النائية، في الغابات، في مثلا بيوت الشعر، في الصحراء، والسبب تفشي الجهل. إذا تفشى في الإنسان الجاهل أراد أن يدفع ضرر الجن فيعطي الجن سلطنة لهم عليه، وعند النساء وهكذا. الإنسان الذي ينصرف باله عن الجن لا يتسلط الجن عليه، وبالجملة سلطنة الجن على الإنسان ضعيفة، إنما تكون بإعطاء الإنسان نفسه السلطنة لهم عليه، وبالتالي يكون الاستعمال للسحر من هذه الناحية شوي مدعى أو قل مدخل لهذه الإشكالات. لكنه مع ذلك كله فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه. والشهيد رحمه الله رحمهم الله في الدروس والفاضل الميسي والشهيد الثاني رحمهم الله من حل السحر به بالسحر. هذا الإشكال وارد، لكن مع ذلك ربما يكون تقييد بلحاظ الموضوع لا بلحاظ الحكم. يعني مثلا ينقحون المناطب بحسب الأدلة ويعمم الحرمة لحل السحر وإن لم يكن سحرا. مو من باب صدق عنوان السحر يعني. ولعلهم حملوا ما دل على الجواز مع اعتبار سنده على حالة الضرورة وانحصار سبب الحل به، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات. ولذا ذهب جماعة منهم الشهيدان والميسي وغيرهم إلى جواز تعلمه. هذا مثال لما يتوقف دفعه على استعمال السحر ليتوقى به من السحر ويدفع به دعوى المتنبي. وربما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت وماروت على جواز ذلك في الشريعة السابقة، أي أنه منع بعضهم من التمسك بأخبار هاروت وماروت باعتبار أنها نظرة إلى الشريعة السابقة وحاكي عن أمر تاريخي ليس لها نظر إلى أحكام شريعتنا، وفيه نظرون. وذلك لأن هذه الروايات وردت في تفسير قوله تعالى، الآية المتعلقة بهاروت وماروت والآية التي تتحدث عن أحوال الشرائع السابقة الأصل فيها أن يكون مدلولها ثابتا إذا كانت تفيد حكما شرعيا مو من جهة الاستصحاب، لا، ظاهر ذم الأقوام الماضية على فعلين أن هذا الفعل مذموم حتى على تقدير صدوره منا، وأن ما يعاقب الإنسان على تركه فهو واجب على المسلم حتى لو كان العقوبة على الأمم السالفة. ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه. وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحر ذكرا أن استخدام الملائكة والجن من السحر، ولعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخيره. وأما سائر التعاريف فالظاهر شمولها له على وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذه في معقد دعواه الضرورة على التحريم، لأن الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنفث، ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك خصوصا الإنسان. أما الإنسان بعد هذا ملحق بتسخير الجن والملائكة. وعمل السيميا ملحق بالسحر اسما وحكما، وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس. والمراد به على ما قيل إحداث خيالات لا وجود لها في الحس يوجب تأثيرا في شيء آخر. المسألة الحادية عشرة، الشعبذة حرام. تقدم في رواية الاحتجاج أن من السحر الخطفة والمخاريق، أي الأفعال التي فيها نوع من التخيل والإيهام. والشعبذة حركة سريعة جدا يقرن بها حركة خفية، زين، هي الحركة السريعة مقرونة بحركة أخرى، كلتا الحركتان سريعتين وإحداهما أخفى من الأخرى، فيتوهم الإنسان أن أثر الحركة الثانية حدث بلا موجب، زين. وأمثلتها كثيرة يتابعها في التلفاز بنحو متكرر، هذه تسمى شعبذة. قيل بحرمة هذا إما لأنه لهو وباطل، وقد نوقش في هذا الدليل صغرى وكبرى، صغرى من جهة أنه يمكن أن يتعلق بها غرض صحيح، إذ يمكن أن يستعمل الإنسان الشعبذة لإخفاء أمر لو وجده الكافر عنده لقتله، بأن يستعمل الإنسان الشعبذة لإخفاء كتاب مفاتيح الجنان في المدينة، وذلك لأنهم إذا رأوا مفاتيح الجنان يخطفونه ليلاحظوا مواضع اللعن فيه مثلا، يستعمل الشعبذة. خب هذا غرض صحيح، هل يقال بحرمة الشعبذة حينئذ لأنها لهون؟ هذا من جهة الصغرى. لا مو نادر، الكلام هنا مو عن أنه يتحقق في الخارج بهذا العدد أو لا، يمكن أن يتصور استعمال الشعبذة بهذا النحو أو لا، بنحو متكرر، ما بلا ممكن.
لا يوجد شيء إلا وله وجه استعماله في الحلال، يعني كثير من الأشياء حتى يعني كثير من الأمور المحرمة إلا وله.
يظهر الفارق يعني بين ما تذكره وبين ما هو في المقام، هذا من قبيل أن تقول أنه في الخارج السكين لا يستعملها إلا بلطجية، شو يسمونهم؟ لاشقياء يعني. ولكن مع ذلك تقول أنه بحسب طبيعتها يمكن أن تستعمل لغرض صحيح. العبرة هنا في أن ترتب ذلك الأثر معتد به عند العقلاء أو لا. طبعا الفرد النادر هو الفرد الذي لا يطلب من مورده إلا نادرا، ولو من جهة عدم كونه في معرض الحاجة. ومن الواضح هنا الآن أن هناك بعض الأدوية لا يبتلى بها الناس إلا بمقدار نسبة قليلة جدا على مستوى العالم كله، ومع ذلك يكون اقتناء هذا الدواء غير لهوي وغير باطل، بل هو صحيح عقلائيا. من هذا القبيل الشعبذة. الشعبذة يمكن أن يحتاج إليها الإنسان بنحو معتد به من الإمكان، أي أن إمكان لحاجة مو من قبيل إمكان حاجة الإنسان إلى أن يدفع ثم القتل من الناصب وهو في قوم مثلا، فإن تعرضه لقتل السون الناصب هذا بعيد، لكن عندما يكون في المدينة يمكن أن يستعمل الشعبذة، فلا بأس بهذا الواجه. أما الكبرى فإنه لا دليل على حرمة كل لهو وباطل، وقد يتمسك بالإجماع والمحصل فيه مشكل، وأيضا ليس تعبديا والمنقول ليس بحجة، وقد يتمسك باندراج عنوان السحر تحت الشعبذة، عفوا عنوان الشعبذة تحت السحر، ولو بملاحظة التعاريف المتقدمة أو بملاحظة مثل خبر الاحتجاج، وهذا أيضا محل إشكال عند بعضهم. الشعبذة حرام بلا خلاف، وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه. طبعا التحقيق أن الشعبذة حركتان لا حركة واحدة، إحداهما أخفى من الأخرى وكلتاهما فيهما من السرعة ما يوجب التمويه والخداع. كما ترى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة، هذا مو مثال للشعبذة، هذا مثال لكيفية وقوع الشعبذة في الخارج. الجمرة الدوارة كما يقال، يعني إذا جعلت جمرة في إناء مكشوف زين مربوط بحبل وأخذت تدير تلك الجمرة في الجو، فإنك إذا أسرعت الحركة أسرعت بالحركة ترى تلك الجمرة مع أنها نقطة واحدة إلا أنها ترى دائرة وتسمى بالشعلة الجوالة، مع وضوح أن هذه الدائرة لا وجود لها في الخارج، وإنما وجودها في عالم الحس المشترك أو في مثلا قوة الباصرة فقط، في يعني في نفس الرأي، وإلا لا وجود لها في الخارج، هذا تمويه بلا إشكال. الشعبذة من هذا القبيل، الشعبذة أن ترى شيئا لا وجود له في الخارج، وربما يكون هناك أثر عيني ولا يعلم سببه بحركة ما، فيقال أن تلك الحركة مع أن مقتضاها لا يترتب عليها ذلك الأثر أثرت ذلك الأثر، ولكن هذا من باب التمويه لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات. أورد بعضهم على هذه العبارة، ومراد الشيخ من هذه العبارة أن الإنسان لأنه غير دقيق النظر لا يدرك أن الاستدارة لهذه الشعلة الجوالة فيها سكونات لو انتبه إليها لم يجد الدائرة متصلة، يراها نقاط مثلا. أورد على هذا الكلام إشكال، وهو أنه لا يضر إدراك السكونات المتخللة بوجود الدائرة، وهذا من قبيل أن ترسم الدائرة شيئا فشيئا، ترسم الجزء الأول والقوس مثلا الأول، ثم القوس الثاني، ثم القوس الثالث، فإنه حتى لو كانت السكونات بمقدار معتد به من الزمان، هذا لا يضر بارتسام صورة الدائرة في الخارج. وأطال الكلام رحمه الله تعالى مع الشيخ في هذا. أقول الحق أن الإشكال على الشيخ وارد، لكن مو من هذه الجهة، من جهة أنه لا معنى لوجود الاتصال على السكونات المتخللة في الخارج. أما في الخارج العيني فلأنك عرفت أنه لا وجود للدائرة حتى يكون فيها سكون أو لا يكون فيها سكون، سالبة بانتفاء الموضوع، لأن الدائرة في الخارج شنو، موجودة ولا مو موجودة؟ غير موجودة حتى تكون فيها سكونات أو ليس فيها سكونات. وأما في الباصرة فالحق أن استحالة الطفرة في الخارج، لأن الجمرة لا تنتقل من حد إلى حد إلا مع المرور بالحد المتوسط، هذا الارتسام للجمرة في القوة الباصرة كلما ارتسمت الجمرة في حد زين انتقلت عنه إلى حد بعده، يستحيل أن يكون بارتسام السكون بينهما في القوة الباصرة، وإلا لزمت الطفرة، أو يكون السكون مرتسما بلا واقع، وهذا خطأ في البصر غير متحقق في المقام. بل الحق في المقام أن يقال أن الحركة باعتبار استحالة الطفرة تكون متصلة، متصلة، هذا الاتصال في الخارج للحركة يساوي ارتساما لنقاط متصلة في القوة الباصرة، فلا سكونات متخللة حتى يقال بأن السكونات تضر أو لا تضر. إذن قول الشيخ أن إبصار الدائرة معلول لوجود سكونات غير مدركة أو أن السكونات مانعة من إدراك الدائرة، هذا محل إشكال، لكن الإشكال على الشيخ الذي أورده هذا المحشي إنصافا ليس بتام، وذلك لأنه إذا قطعنا النظر عن الإشكال الذي أوردناه على الشيخ فإشكال هذا المحشي غير وارد، وذلك للفرق الواضح بين المثال الذي ضربه وبين مراد الشيخ. الذي قاله المحشي هو أنك إذا رسمت جزءا من الدائرة ثم توقفت ثم رجعت وأتممت الجزء فإن الدائرة ترتسم بهذه الصورة. أقول لأن المفروض أن الانقطاع زماني لا مكاني، مع أن الدائرة موجودة في مكان واحد والعبرة بوجودها في مكانها. أما في المقام فالمفروض أن القوس إذا ارتسم وسكنت الحركة انعدم القوس، ثم إذا رجعت الحركة مرة ثانية يكون هناك قوس جديد غير متصل بما قبله حتى ترتسم الدائرة، واضح؟ فيكون إشكاله رحمه الله تعالى غير وارد. مسألة الثانية عشرة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.